بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فلازلنا مع حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذه تحدثنا عنها في المجلس السابق، لكن بقي شيء أود التنبيه عليه. العبودية أيها الأخوة في حقيقتها هي تعلق وولأ وغاية الحب لله تبارك وتعالى، هي في حقيقتها تقديس لله تعالى، تقديس لله تعالى. والإنسان يقدس الله تبارك وتعالى على صفاته، بسبب صفاته. وصفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى نوعين: صفات جلال وصفات جمال. يعني العبد المحب لله تبارك وتعالى هو حقيقة حبه هي تقديس لله تبارك وتعالى لاتصافه بهذه الصفات. لكن هناك فرق بين تقديس العبد لله تبارك وتعالى على اتصافه بصفات الجمال وعلى اتصافه بصفات الجلال. فرق بين تقديسك لله تبارك وتعالى أنه متصف بصفات الجمال، وبين تقديسك لله تبارك وتعالى محبوبك الأعلى جل وعلا بسبب اتصافه بصفات الجلال. ما الفرق بينهما؟ أن لازم تقديس الله تبارك وتعالى بسبب اتصافه بصفات الجمال الرحمة وإلى آخره هو أن تسعى لأن تتصف أنت بهذه الصفات، أنت تقدس جهة لاتصافها الكامل بصفة الرحمة، لاتصافها الكامل بصفة العلم، لاتصافها الكامل بصفة الحكمة. لازم ذلك أنك يجب أن تسعى ليكون لك يعني شيء من هذه الصفات، أن تتصف بهذه الصفات. وأن الإنسان لا يعبأ بالعلم، لا يعبأ بالرحمة، لا يعبأ بالحكمة، طيب يقدس الله تبارك وتعالى أنه متصف بالرحمة حقيقة ولا؟ فإذا حقيقة العبودية هي تقديس لله عز وجل بسبب صفات يتصف بها المولى تبارك وتعالى. بينما تقديسك لله تبارك وتعالى لأنه متصف بصفات الجلال، مثلا المتكبر أو القاهر أو الجبار، لازم ذلك أن تنزه نفسك عن الاتصاف بشيء منها. هذه محصورة لله عز وجل، هذه مقصورة على الله عز وجل، هذه لا تليق إلا بالله. يعني لازم التقديس اختلف، لازم التقديس في صفات الجمال أن تسعى لتتصف بهذه الصفات، بينما لازم تقديس الله عز وجل على اتصافه بصفات الجلال لازم ذلك أن تنزه سلوكك وعقلك وفكرك ونفسك أن تتصف بشيء من الصفات. هذه ينبغي أن تفرض لله تبارك وتعالى فقط، أن لا تنازع الله عز وجل في شيء من الصفات. لاحظوا الفرق. فإذا حقيقة الأمر أيها الإخوة أن الإنسان الذي يعبد الله عز وجل ينبغي أن يراقب نفسه، هل هو يزداد حبا بصفات الجمال ويزداد بعدا عن تمثل صفات الجلال؟ هذه العبودية الحقيقية. أما للأسف الشديد أيها الإخوة اليوم أن نجد بعض النماذج مثلا، يعني للأسف الشديد أنه البعض يعني تجده كلما ازداد علما، كلما ازداد ثقافة، كلما ازداد معرفة، كلما ازداد عبادة، تجده يزداد بعدا من الناس، يزداد يعني تسلطا على الناس، يزداد نفورا من الناس، أو الناس تنفر منه أكثر فأكثر. أي عبادة هذه؟ العبادة التي لا تزيدك تواضعا لله تبارك وتعالى، التي لا تزيدك حرصا على لا تنازع الله عز وجل في صفات الكبرياء والجبروت والقهر. أي عبادة هذه؟ هل هذه عبادة في حقيقة الأمر يا إخوة؟ ينبغي أن نتنبه من هذا الأمر. المقصود من العبادة أن ننجو بأنفسنا يوم القيامة، عند بين ذنب عز وجل، هذا هو المقصود. فلذلك كل علم، كل طاعة، كل نشاط لا يزيدك تواضعا لله، هذه عبادة مدخولة وهذه طاعة مدخولة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة: يا عائشة، لو شئت لسارت معي جبال الذهب. النبي عليه الصلاة والسلام لو شاء خير الخلق بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، خير الخلق. هذا لما دخلت إحدى نساء الأنصار فأهدتها وسادة محشورة، فأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لها: يا عائشة، لو شئت أنا لسارت معي جبال الذهب. لو شاء الله عز وجل يمكن أن يجري على يدي مثل هذه العظمة، لكن جاءني جبريل عليه السلام، جاءني جبريل عليه السلام فقال: إن الله تبارك وتعالى يخيرك بين أن تكون نبيا عبدا أو أن تكون نبيا ملكا، لك الخيار يا محمد، أنت سيد ولد آدم، رب العزة جعل الخيار عندك، تستطيع أن تختار أن تكون نبيا ملكا، أنت في كلا الحالتين نبي، تستطيع أن تكون ملكا وتستطيع أن تكون عبدا. فماذا فعل محمد بن عبد الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أشار إلي جبريل أن ضع نفسك. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل نبيا عبدا، بل نبيا عبدا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس. هذه العبادة الحقيقية يا أخي. طيب، هذا بالنسبة لعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، يعني موصيا معاذ بن جبل بعد أن طلب هو الوصية: واعمل لله كأنك تراه. العمل أيها الإخوة، العمل يعني ورد في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تقرن العمل بالإيمان. لا يأتي الإيمان في كتاب الله عز وجل مقرونا بالعمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم، ضمير الفصل في الحصر، هم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذه الطوائف المتنازعة أليس كذلك؟ إن الذين آمنوا من أهل الإسلام، والذين هادوا والنصارى، والذين آمنوا والنصارى والصابئين، كل هذه لا عبرة في الإسلام للأسماء إطلاقا إطلاقا. ذكر الصابئ وهو علمان اللي على معنى مرذول، لكن عبرة الأسماء. قال: من آمن، يعني من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجر عند ربه. لو كان للأسماء قيمة ما قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، مؤمن حتى صارت علما عليه، مؤمن آل فرعون. لا عبرة للأسماء، عبرة للمسمى، عبرة للمسمى. فالشاهد: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجرهم عند ربه. فإذا نجحت فعل العمل، الإيمان لا يأتي إلا مقرونا بالعمل، لكن هل العمل سبب لدخول الجنة؟ على أهميته هو شرط وليس بسبب، على أهميته البالغة هو شرط وليس بسبب. والفرق بين الشرط والسبب أن كلاهما يتوقف عليه الشيء، كلاهما الشرط والسبب يتوقف عليهم الشيء، لكن أحدهما يتوقف عليه مع إفضاء إلى المسبب إلى النتيجة، والشرط يتوقف عليه من غير إفضاء. ولذلك يعرفونه يقولون: ما يلزم الشرط ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود العدم. وأما السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثاله: الوضوء شرط بالصلاة، لكن وجود الوضوء يعني وجود الصلاة، ولذلك الوضوء وضوء شرط وليس سببا. السبب يكون معه إفضاء إلى النتيجة. ولذلك قالوا مثلا: القتل سبب لوجوب القصاص، سبب لمجرد أن يحصل القتل استحق القاتل مباشرة استحق القصاص. ولذلك الشرع السبب هو منزوم لازمه النتيجة، فإذا تخلفت النتيجة حكمنا ببطلان المنزوم هو للسبب ولا بد. بينما الشرط ليس ملزوما لازمه المشروط، يعني ممكن يحدث الشرط ولا يحدث المشروط، بينما السبب إذا وقع السبب وقع المسبب. ولذلك هنا نقول أن العمل شرط، أنت أتيت بهذا شرط لكن ليس بالضرورة أن يدخلك الجنة، لو كان سبب بالضرورة تدخل الجنة، لكن هو شرط، عدمه يعني أنك لن تدخل الجنة، لكن وجوده لا يعني أنك تدخل الجنة. ولذلك أهل السنة عندهم أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، العمل يدخل في مسمى الإيمان. عند أهل السنة الإيمان ليس مجرد القول باللسان أو التصديق بالقلب، لا، هذا تعريف المرجع. الإيمان حقيقته أركانه تدخل في ركنيته، يدخل في ركنيته العمل. الإيمان عند أهل السنة قول أو حقيقة مركبة من قول اللسان وقول القلب وعمل، هناك فرق بين قول القلب وعمل القلب، ومن عمل الجوارح، حقيقة مركبة. لذلك ترك، انتبهوا لهذه النقطة، ترك جنس العمل كفر، ترك الجنس يعني أن يخرج الإنسان عن العمل بالكلية، يعني إنسان لم يركع إلا بركع في حياته، لا يأتي عليه رمضان ويصوم مرة واحدة إطلاقا، لم يعمل عملا يعني لله عز وجل، هذا لا نحكم بإيمانه، لا نحكم بإيمانه. بينما إنسان يصلي ويقصر في الصلاة، يصوم ويفطر، هذا لا يعني لا نقول أن مسمى الإيمان يلزمه، يبقى له مسمى الإيمان، لكن هذا فسق. إذا ترك جنس العمل هو الكفر، ليس ترك بعض العمل، إذا قلنا ترك بعض العمل صار له خوارج. فإذا من هنا نقول إنه العمل شرط، العمل شرط، يعني إذا عدم لا يدخل الجنة، لكن إذا وجد ليس بالضرورة أن تدخل الجنة، وأن تدخل الجنة برحمته سبحانه وتعالى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لا يدخل الجنة أحد بعمل، قال ولا أنا رسول الله ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. إذا هذا هو الفرق. طيب هذا بالنسبة لوعمل. طيب هل تركها هكذا مطلقة؟ قيدها بقيدين. القيد الأول وعمل لله، القيد الأول قال وعمل لله. لكن قبل أن نبحث هذا القيد، ما المقصود بالعمل؟ ما المقصود بالعمل؟ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: من كفر فعليه كفره، من كفر فعليه كفره، الحمد لله، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. معنى ذلك أن العمل الصالح هو ضد الكفر، هو شكر. وفي موضع آخر يقول الله عز وجل: يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم في موضع آخر يخاطب أهل الإيمان يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واشكروا لله، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا العمل الصالح بمقابلة الآيتين ما هو؟ وشكر الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك يقول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. المطلوب من المكلف في هذه الدنيا أن يعمل الشكر لله تبارك وتعالى. ولذا قال تعالى: إنا هدينا في السبيل إما شاكرا وأما كفورا. وظيفتك هي الشكر، ينبغي أن تكون هذه القضية واضحة عندك. العبادة هدفها شكر الله عز وجل، العبادة في حقيقتها شكر لله، والشكر سبق عرفنا مرارا وتكرارا وإظهار أمر المنعم في نعمه، إظهار أمر، وهذا يستلزم أن تشعر بالامتنان اتجاه المنعم جل وعلا. إذا لم تشعر بالامتنان لا يمكن أن تشكر الله عز وجل، أليس كذلك؟ لا يمكن. فإذا هذا الشكر إظهار أمر الامتنان لله تبارك وتعالى أن أنعم علينا وأغلق علينا، ثم الحركة العملية من أجل إظهار أمر الله في كل نعمة أنعم الله علينا، في نعمة البصر، في نعمة الحياة، في نعمة الوجود، في نعمة الحول، في نعمة القوة، في كل النعم. هذا هو الأصل، هذا هو معنى الشكر. والشكر يبادل الحمد، الشكر عمل، الشكر منهاج، الشكر يتعلق باللسان وبالقلب وبالجوارح. تشكر بقلبك، تشكر بلسانك، تشكر بجوارحك، تشكر بلسانك بالثناء، وتشكر بقلبك بتعليقه بالله وحده. كيف أظهر أمر الله في نعمة القلب؟ كيف أظهر أمر بتعليق القلب بالله وحده؟ كيف أظهر الله في نعمة الجوارح؟ معروف لنا، أمتثل أوامره واجتنب نواهيه. الحمد متعلقه أخص من الشكر. الحمد يقول لا يكون بالحركة العملية، أنه يكون باللسان والقلب. لذلك بعض الحمد أخص من الشكر من هذا الوجه. الشكر عام منه لأنه يتناول اللسان والقلب والجوارح. الحمد يتناول اللسان والقلب فقط، لكن الحمد أعم من الشكر من وجه آخر، لأن الحمد يكون على النعم وعلى الصفات الاختيارية الجميلة، بينما الشكر لا يكون إلا في مقابلة النعم. لذلك يقول العلماء ماذا بينهما؟ عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. يعني بعض الحمد شكر، وبعض الحمد ليس بشكر، وبعض الشكر حمد، وبعض الشكر ليس بحمد. فإذا المقصود الإنسان، يعني المقصود بالعمل هو شكر الله عز وجل. ثم القرآن بيّن لنا بيانا أدق من هذا كذلك بمعنى الشكر. كيف نأتي بالشكر في حياتنا الواقعية والعملية؟ فقال تعالى مثلا: يا موسى أني اصطفيتك على الناس بكلامي برسالتي بكلامي برسالتي وبكلامي. يا موسى أني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فإذا ما هو الشكر؟ أن تأخذ ما آتاك الله عز وجل، أن تأخذ هذا القرآن، هذا هو الشكر، أن تأخذ بهذا الوحي. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فإذا هذا هو شكر الله عز وجل، شكر الله عز وجل أن يكون عندك علاقة مع هذا الوحي، هذه العلاقة تصبغ حياتك كلها، أن يكون الحاكم في حياتك هو هذا الوحي، هذا شكر الله عز وجل. إذا أردت أن تشكر الله فعليك أن تنشئ علاقة قوية بينك وبين الوحي، وأن تجعل للوحي تأثيرا في حياتك، في عقلك، في فكرك، في روحك، في وجدانك، في جميع تصرفاتك. ثم يبين الله عز وجل فيقول: يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي بكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فخذ ما آتيتك بقوة، أن يشرح الكيفية. فخذ ما آتيتك بقوة وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسدين. ما أجمل هذه الآية، الآن ضغط على منهج كامل للحركة الإسلامية إلى قيام الساعة وللدعاة إلى الله عز وجل، منهج كامل متكامل ولا أوضح منه. يقول الحق تبارك وتعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. القرآن ما غادر شيء، ما غادر تبيان لكل شيء. أي شيء يحدث معك في هذه الدنيا أو يحدث مع الجماعة المسلمة إلى قياسة بيانه في هذا الوحي. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. إذن ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل ومن أراد أن يشكر الله أن يحتفي بمواعظ القرآن، يقف عند مواعظ القرآن، يجسد دواسم مواعظ القرآن. في الدرجة الأولى أن يفهم هذه المواعظ، يفهمها على وجهها، بعد الفهم يتدبرها، يتعقلها. الفرق بين الفهم المعنى وتدبره، بعد أن تفهم المعنى تتدبره، تعقله، تعقل لوازمه في الواقع. بدك تعقل أنه شو معنى التدبر؟ من النظر في دبر الشيء، في عاقبة الشيء، في نهاية الشيء، يعني ما حقيقة هذا الشيء في الخارج، ما نهايته، ما غايته، ما المقصود منه في الخارج. والقرآن نزل ليتدبر، عند إنزال القرآن ليتدبر واحد. فإذا تفهمها تتدبرها ثم تجسد لوازمها في واقعك. هذه المواعظ. لاحظوا كيف القرآن بين لنا بداية من أهمية العمل، ثم أن العمل هو الشكر، ثم الشكر هو أخذ الوحي، ثم بين لنا كيف نأخذ الوحي. نقف عند المواعظ ونأخذ القرآن بقوة. القرآن لا ينفع أن تأخذه بليل، والمقصود بالقوة ليس قوة العضل، لا، قوة الفكر، قوة النظر، قوة الإرادة، الإقبال بشغف على هذا الوحي. هذا كلام خالقك، هذا كلام بارئك، هذا كلام مصورك، هذا كلام العرب بك. صديقك لا يعلم عنك كما يعلم عنك الله عز وجل، أمك لا تعلم عنك وعن حقيقتك وعن ضعفك وعن ما تحتاجه كما يعلم الله عز وجل. هو الذي خلقك، هو الذي برأك، هو الذي صورك. من يكون فلان وعلان؟ يجب أن ترجع إلى القرآن بشغف. هذا كلام بارئ، هذا كلام مصوري، هذا كلام أخرجني من العدم إلى الوجود. يجب أن تقبل بهذا الشغف وبهذا الولع على كتاب الله عز وجل. هذا الأصل، هذا الأصل. خذوا فخذ ما أتيتك بقوة وأمر أهلك يأخذوا بأحسن. الدعوة إلى الله. لا ينفع أن تقول أن والله أنا أتعامل مع القرآن، أزكي أزكي نفسي بهذا القرآن، أحاول أن أتدبر موعظة وأنجسها، ثم بعد ذلك في فترة لاحقة بعد سنوات ربما حين يفتح الله عليه أنتقل إلى ميدان الدعوة إلى الله. هذا طريق غير مسلم، هذا طريق غير مسلم، هذا طريق غير رباني، هذا طريق غير نبوي، هذا يباين طريق محمد، هذا يخالف طريق محمد صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله منذ اللحظة الأولى جاء بالصحابة وقذف بهم في قلب المعركة مع الجاهلية. ما قال لهم أننا نجلس في دار الأبطال وانتهى الأمر ونزكي أنفسنا، لا لا لا، من اللحظة الأولى. لك حتى الأعرابي الذي نام يعني المغمور الذي ليس له فضائل كبار الصحابة ولا حتى صغارهم، ماذا فهم من النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء إليه وسمع عن الإسلام؟ ماذا فهم؟ سأله عن الإسلام فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام كما يبينه في أحاديث كثيرة أخرى. فماذا قال له؟ قال له: وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن فعل. فهم النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له أنه من لوازم الإسلام الدعوة إلى الله، ما صرح بهذا، لكن هذا لازم مبين، هذا لازم مبين، لازم مبين. هو الذي تتصوره بمجرد أن تتصور الملزم فقط يكفي. يعني الآن إذا أنت قيل لك أن فلان أعمى، فهم العمى يعني توقف على فهم الأبصار، أنك أنت لازم مبين بينهم، أليس كذلك؟ يعني أنت مجرد أن فهمت أحد ما تفهم الآخر، إذا كنت لا تفهم معنى العمى فيشرح لك لأنه عدم البصر، إذا كنت لا تفهم معنى البصر فيشرح لك أنه عدم العمى. لازم بين، هناك تلازم بين، بين بالمعنى الأخص بين الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وبين واجب الدعوة إلى الله. الإنسان الذي لا يستطيع أن يفهم التلازم بينهما في فهمه للإسلام المحمدي شيء خلل، شيء ما خلل. هذا ليس الفهم الصحيح، هذا فهم صحيح لا يستقيم. ولذلك فإذا من الأشياء التي تبين هذه الآية أننا أيضا ينبغي أن نحمل قضية الدعوة إلى الله منذ اللحظة الأولى. وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها، ثم يقول: سأريكم دار الفاسقين. المنهج من نأخذه؟ من الوحي. القرآن هو الذي يبين لك المنهج، منهج أهل الفسق، منهج أهل الإيمان. إذا بين لك منهج أهل الفسق بمفهوم المخالفة تعرف منهج أهل التقوى، أهل التقوى، أليس كذلك؟ فإذا الذي يبين لك المنهج، الذي يبين لك المراحل كلها، كل ما يتعلق بالحراك الدعوي وبالمواجهة مع الجاهلية في أي زمان وفي أي مكان، الذي يبين حقائق هذه المراحل كلها وتفاصيلها هو هذا الوحي فقط. هذا هو الشكر. لأن الشكر ما هو؟ أن تقف مع المواعظ، أن تأخذ القرآن بقوة، أن تقف مع مواعظه بقوة، أن تدعو إلى الله بقوة، لكن ليس بقوة العضل، وإنما بقوة النظر والفكر والإقناع والحجة والرغبة بهداية الناس. والأمر الأخير أن تأخذ المنهج وكل ما يتعلق بتفاصيله من الوحي. هذا هو الشيء، هذا هو العمل المطلوب. واعمل من هذا هو العمل الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي تعلمونه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلن هذا هو، هذا معنى العمل، هذه حقيقة العمل. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قيد هذا بقيدين. القيد الأول لله، واعمل واعمل لله. لماذا؟ لأن الإنسان مأمور أن يجرد نيته لله عز وجل في كل عمل يعمل، أن يعمل كل أعماله لا يريد من ورائها إلا وجه الله فقط. وما أمروا إلا للحصر ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنت المطلوب منك المطلوب منك هو هذا العمل على ما فصلناه قبل قليل، لكن أن تعمله لوجه الله فقط. إذا عملته تريد الثناء من الخلق هذا شيء. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث الذي يعني مسلم غيره، يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشيء، أغنى الشركاء عن الشيء. لا يقبل الله عز وجل إطلاقا أن تعمل أي عمل وأنت تريد غير وجهه، لا يقبله إطلاقا. أنا أغنى الشركاء عن الشيء. من عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية أخرى: فليذهب ليطلب ثواب عمله من عنده. الله غيور، الله غيور. فلذلك ينبغي أن ننتبه لهذه الناحية. إذا أنت أردت أن تعمل عمل فعليك أن تجرد النية لله تبارك وتعالى، هذا أهم ما ينبغي أن نهتم به وننشغل به حين نريد أن نفعل أفعالا فردية أو أن نفعل أفعالا جماعية. أولى ما ينبغي أن تقع لها العناية به والاهتمام به هو هذا الأمر، هذا الجانب. كيف نفعل عملا؟ كيف نعمل لله؟ كيف نجرد النية لله؟ كيف نخلص لله؟ هذه قضية مهمة، ليست مفردا يعني تفصيل يعني عابرة، يعني هذا شيء جوهري ينبغي أن نشغل به ونحن نحضر لأي عمل ولأي نشاط. وما أمرنا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. ولذلك السلف كانوا على هذا. منصور بن المعتمر كان مشهورا في قيام الليل، يعني منصور بن المعتمر في أذهان الجميع أنه لا يمكن أن تمضي ليلة إلا ويقوم الليل. فماذا كانت المدة؟ قال: إذا صلى الغداء كان يقبل على إخوانه ويكثر إليهم ويحدثهم بخفة وبنشاط حتى يتوهم الله أعلم. الظاهر الله أعلم منصور هذه الليلة لم يخطط فيها. هذا الذي يفرحه، هذا الذي يسره، أن يظن هؤلاء أن هذه الليلة لم يقم منصور بن المعتمر بيد الله عز وجل قائما. شوفوا حرص هؤلاء، حرص هؤلاء على الإخلاص. قيس بن عمرو الملاذي قال: كان إذا سمع الموعظة كان رقيق القلب، إذا سمع الموعظة بكى، فكان كل ما بكى حول وجهه للحائط يقول: ما هذا السكان، ما هذا الزهراء، هؤلاء أعلام كبار، هذا ليس صغار. محمد الواسع لما تقاطر عليه الناس وعظم شأنه جعل يقول للناس: لو كان للذنوب ريح، لو كان للذنوب ريح لما قدرتم أن تقربوا وأن تدنوا مني من شدة نتر ريح. مش من يقول هذا الكلام اليوم؟ من المشايخ والعلماء والأئمة والدعاة؟ من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ أن والله أنا كثير الذنوب، ولو تعرفون ما أعمل، لو تعلمون ما أعمل لما قدرتم أن تصاحبوني أو لنفرتم مني. من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ لا يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا إنسان أخلص النية لله، لا يريد شيئا إلا وجه الله فقط. ولذلك أبو حازم المديني كان يقول: اكتم تبي اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. محمد بن أعين مرة كان مع عبد الله المبارك الإمام المجاهد المحدث الفقيه المعروف، كان معه في غزوة، فعادت عبد الله المبارك لا يتركها قيام الليل، لا يتركها شغفا لهذا القيام. مش لا يتركها أن يرى الناس أن يقول روحه لا تسكن إلا أن يقف بين في جوف الله. فمحمد بن عيون جعل يترقب ينظر إلى عبد الله المبارك، عبد الله المبارك ينظر للناس، قال: حتى إذا هدأت الأعين قام يصلي. محمد بن عيون يعني بقي في فراشه يراقبه، فلما كان الفجر جاء عبد الله المبارك ينتظر محمد بن عيون، فقال: قم بنا صلاة الفجر. قال: لم أنم. قال له: لم أنم. قال: فبسبب هذه الجملة بقي عبد الله بن المبارك يجد على نفسه بالنوم، تغير وجهه مع محمد بن عيون حتى مات، حتى مات. شوف العكس عندنا هو الذي يصدق تماما، عكس هذا هو الذي يصدق للأسف الشديد. نسأل الله العافية. والإمام داود عبد الله الخريب الحافظ المشهور كان يقول: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح، لا تعرف بها لا زوجته ولا غيره. هذا منهج مهم جدا. الإخلاص أمره صعب، أمره صعب، وهذا بشهادة كبار أهل العلم وكبار الأئمة. لكن يمكنك أن تستعين على عليه بهذا الأمر، بأن تجعل شيئا واحدا، شيئا واحدا على الأقل تفعله بينك وبين الله لا يعلم به أحد إطلاقا. لماذا؟ لأن هذا الذي يجعلك تتذوق حلاوة الإخلاص. إذا تذوقت حلاوة الإخلاص توسعت فيه، سيتوسع بالشيء ولا يعرف طعمه ولا من الذوق. يعني لا يولد الدافع للتوسع بالشيء إلا حينما تذوق حلاوته، إلا حينما تذوق طعمه. إذا فعلت شيئا، إذا حرصت أن تفعل شيئا، تداوم على شيء واحد في حياتك لا يعني أحد إطلاقا، لا حس لا يعني أحد مخلوق مهما كان قربه منك، شيئا فشيئا تتذوق طعم الإخلاص. فحين ذلك يمكنك أن تبدأ شيئا فشيئا بصبغ حياتك بهذا بالإخلاص والتجرد لله تبارك وتعالى. طيب، وأعمل لله بالقيد الأول ثم قيدها بقيد آخر. نعرف أن كثرة القيود، إذا كثرت القيود ضاقت المصاديق، يعني كلما كثرت قيود الشيء ضاق مصاديقه. يعني لما أمر بني إسرائيل بذبح البقرة، هل قيد البقرة بشيء؟ قيد البقرة بشيء؟ ما قيد بشيء. إذا تصدق على أي بقرة، لكن لما كثرت القيود ضاقت المصاديق، يعني في النهاية لم تصدق البقرة إلا على واحدة فقط، وجدوها بعد طول معاند لأنه أكثر من القيود. إذا كثرت القيود ضاقت المصاديق، يعني المقصود شيء واحد دقيق وخاص جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد منا شيئا دقيقا وخاصا، شيئا خاصا مخصوصا. واعمل لله كأنك ترى. الآن لوصية معنى جبا الإمام في الفروع، الإمام في المعقول، الإمام في الأصول، الإمام في القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم ينصحه، يوصي بهذا، يقول واعمل لله كأنك ترى. شو معنى كأنك ترى؟ الإمام النووي يقول في شرح على هذا الحديث، يقول محال أن تراه وترى معه غيره. مستحيل، كيف ترى وتلتفت إلى غيره؟ الإنسان في حضرة ملك متسلط قاهر، هل يلتفت إلى حجابه أو إلى وزرائه أو إلى من حوله؟ لا يلتفت، مستغرق مع الملك. فلذلك كأنك ترى، يعني أن المقصود بهذا منزلة المشاهدة، منزلة المشاهدة، يعني إسقاط شهود السوى من الوجدان، إسقاط شهود من سوى الله من وجدانك. يعني الآن القلب لا يحل، ليس حاضرا مع الله، سقطت كل الأغيار من شهودك. هذه منزلة المشاهدة، وهي أعلى الدرجات، أعلى درجات، يعني وأعلى المنازل في السير إلى الله عز وجل. هذا لا يطيق إلا الخلص، إلا الأصفياء. ولذلك في الحديث قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه منزلة المراقبة. أنت لا تستطيع أن تعمل لله كأنك تراه، لكن إذا كنت أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك، لا أقل من أن تعمل لله على أنه هو الذي يراك، هذه منزلة المراقبة. وذلك الإمام الجريري، الإمام المشهور المحدث المعروف الذي روى عن أبي الطفيل آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لم يحصل له الكشف والمشاهدة. يعني أنت إذا أردت أن تصل إلى منزلة المشاهدة فالطريق إليها يكون بالتحقق بمنزلة المراقبة. المراقبة أولا ثم المشاهدة بعد ذلك. ما تستطيع أن تصل إلى مثل هذه المنزلة وأنت لا تراقب المولى عز وجل أصلا. يعني منزلة المشاهدة أنت لا تلتفت، لا ترى، لا تشعر بأحد إلا الله على الإطلاق. كيف تصل إليها إذا أنت أصلا لا تراقب المولى عز وجل؟ فلا بد من منزلة المراقبة أولا. الإمام القيم بين التحقق بمنزلة المراقبة يكون بتعبد الله بخمسة أسماء: الرقيب، الحفيظ، السميع، العليم، البصير. الحفيظ الذي يحفظ عليك كل سكناتك وحركاتك، كل شيء يحفظ عليك من الله عز وجل. الرقيب يرقب كل صغيرة وكبيرة منك في داخلك وفي ظاهرك، العليم بظاهرك بباطنك، السميع يسمع كل ما يصدر منك مهما كان هامسا، البصير بصر من شأنك كل شيء مهما دعك. أردت أن تتحقق بمقام المراقبة فتعبد الله بهذه الأسماء الخمسة، هذا هو الطريق للتحقق بمزاد المراقبة. والمراقبة عرفها الإمام الهروي، الإمام الهروي في منازل السائرين قال هي دوام، انتبه، هي دوام ملاحظة مقصود، يعني لابد من الملاحظة والمداومة على هذه الملاحظة، هذه المراقبة. المراقبة ليس أن تستشعر وجود الله ونظر الله إليه مرة أو مرتين، لا، إن المقصود دوام ملاحظة المقصود، هذه المراقبة. لذلك إذا أردت يعني أردت أن تتحقق بشيء فعرف حقيقته، وأنت تتعبد الله بهذه الأسماء الخمسة ينبغي أن تفهم أنه الغاية ما هي؟ الغاية أن تحقق بدوام ملاحظة المولى عز وجل، هذه الغاية الحقيقية، هذه الغاية الحقيقية. وعلى عادته، عادة الإمام الهروي، هو يقسم دائما كل المنازل إلى ثلاث درجات، درجة العوام من أمثالنا يعني، ودرجة الخواص، ودرجة خواص الخواص. لكن المفاجأة أن تعريفه هنا للمراقبة التي هي للعوام لا تنطبق حتى علينا، يعني نحن الآن إذا نسمع هذا التعريف فنتفاجأ هذه للعوام. طب ما بال إذا كان هذه للعوام فما شأن الخواص؟ يقول مراقبة الحق يعني الله عز وجل في السير إلى الله تعالى، هذه الدرجة الأولى، مراقبة الحق، أن تراقب الله عز وجل في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور الذات. نشرحها بالمعنى جميل جدا ومهم. يقول دوام مراقبة الله عز وجل على الدوام بين تعظيم مذهل. ما معنى التعظيم المذهل؟ يعني يذهلك عن غيره، تذهل عن غيره. أصبت يعني بمصيبة في هاتفك، في سيارتك، أنت مذهول عنها، أنت تراقب مولى عز وجل، لا تلتفت إليها. بمصيبة في عملك أو بشيء معين في رزقك، تعظيمك لله عز وجل يذهلك عن هذه الأشياء، لا تلتفت إليها. حتى إذا التفت إليها بصورة طبيعية جدا، لا تأخذ حيزا من نفسك بين تعظيم المذهل ومدانات حاملة، المدانات الدنوب، القرب، الحب، التعلق، حامل على التعظيم المذهل. الحب إذا لم يكن معه تعظيم قد يتسبب لك برعونة مع المحبوب. إذا الإنسان مثلا اليوم يحب شخصا معينا، إذا كان لا يعظمه قد تصدر منه أفعال رعونة مع هذا المحبوب تقصي عنه، بينما الحب حين اقترب التعظيم يحفظك من هذا، يحفظك من هذا. الزفاف المدانات الحاملة على التعظيم المذهل وسرور باعث، فرح بالله، سرور بالله باعث على هذه المواقع. يعني حقيقة الأمر في الدرجة الأولى هي مراقبة العاشق لربه. يعني الدرجة الأولى درجة العوام، تبقى هي درجة العوام، قال هي مراقبة العاشق لمعشوقه جل وعلا، هي مراقبة المحب لمحبوبه جل وعلا. هذه الدرجة الأولى، هذه أول درجة من درجات المراقبة وهي درجة العوام. طيب الدرجة الثانية يقول فيها الإمام الهروي، قال هي مراقبة نظر الحق. الدرجة الأولى أنت تراقب الحق بهذا كل هذا العشق وكل هذا الولاء وهذا التعظيم المذهل لك عن كل ما سواه. الدرجة الثانية مراقبة نظر الحق ينظر إليك فأنت تراقبه، مراقبة نظر الحق برفض المعارضة، لمعارضة أمره وخبره، معارضة أمره وخبره، بالإعراض عن الاعتراض، لأن المعارضة ما الذي يولدها؟ ما الذي يولد المعارضة؟ كثرة الاعتراضات، ليس كذلك؟ متى يصبح الإنسان معارض لشيء معين؟ حين يولد الاعتراض الأول والثاني والثالث، يدمن الاعتراض صار معارضا. كيف يعارض الإنسان؟ كيف يصير معارضا؟ لكثرة الاعتراضات. وذلك دوام نظر المراقبة النظر الحقي برفض المعارضة بالإعراض عن الاعتراض. الاعتراض فسره ابن القيم يعني يكون بثلاثة أشياء: الاعتراض على أمره، الاعتراض على خبره، والاعتراض على قدره. اعتراض على أمره بالأقصى، بالأقصى الفاسد. الله عز وجل حرم شيئا، نص على ذلك في الوحي، ولا خلاف بين أهل العلم فيه. مسألة فيها خلاف يعني الأمر فيها واسع، لكن مسائل ليس هناك فيها خلاف تعارضها بأقصى باطلة. يأتي بعض الناس يقول لك اليوم أن الحجاب مرة غير واجب. طيب يا أخي كيف ما في إجماع؟ إجماع على معنى ذلك أن الحكم انتقل من مرتبة غلبة الظن إلى مرتبة اليقين وقطع الاحتمال. الأمر ليس في احتمال، ده يعني أصلا البحث فيه غير منطقي لأنه وقع عليه إجماع. يقول له ولا يكون لا يحسب شيئا من عند الدلالة ولا الأصول ولا البحث في المسألة. هذا اعتراض الحامل عليه والهوى. القياس الفاسد هو الذي يكون بعيد منها، والاعتراض على خبره. الله أخبر بشيء يكون، سواء كان يتعلق بالجماعة المسلمة، بأهل الإيمان، مستقبلها، حاضرهم ومستقبلهم، أو شيء يتعلق بصفات المولى عز وجل إلى آخره. النص واضح وصريح، لكنه لا يوافق هواه، يعترض عليه. حتى لو لم يعبر باللسان عن هذا الاعتراض، هذا الاعتراض سيؤدي به الى المعارضه، مما سيجعله يخرج من هذه الدرجه. لن يكون من هذه الدرجه اذا كان عنده معارض. قال ونقضي رعونه التعرض. التعرض تعرفون ماذا يقصد؟ التعرض اي ان تبقى مع خواطرك، ان تتعرض لخواطرك، ان تنشغل بخواطرك، بشواغلك، بدنياك، بهمومك. قال هذه رعونه لا تنبغي للقلب الحاضر مع الله. طبعا نحن نتحدث عن عالم أبعد ما يكون عما نعيشه. نحن نتحدث عن شيء بيننا وبينه آلاف السنين الضوئية، شيء يعني. لكن نحن نتحدث، لماذا نتحدث بمثل هذه البلاد؟ ولماذا أنصح، أنا أنصح أخواني أن يقرأوا في مدارج السالكين، وخصوصا شرح ابن القيم رحمه الله، وكتاب الأصل المنازل من الشارح وابن القيم. أولا ابن القيم مشهود له البراعة وسلامة المعتقد. الأمر الثاني أن ابن القيم عنده ميزة خاصة، يفسر كل شيء بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن، تتعلم منه هذه الخاصية، فيذيب من القرآن، يذيب من الوحي. الأمر الثالث أنه هذا يفصل لك ما جاء وما مقصود القرآن، ما مقصود القرآن بالتوحيد، هذا المنازل يبين لك هذه الأمور. لذلك كثرة المطالعة في هذه الأمور تفيدك في فهم القرآن، وتزيد علاقتك بالقرآن، وتعمق صلتك بالقرآن بالله عز وجل، وأيضا ترقق قلبك. الحديث فيما يرقق القلب، يرقق القلب، يرقق القلب. ولذلك ينبغي، أنا أنصح أخواني يعني، وخصوصا أن نعمل في حفل الدعوة إلى الله، وكذلك الأخوات، أن يجعلوا من أهدافهم أن يقرأوا هذا الكتاب ويختموه كله من أول إلى آخر، كتاب مدارج السالكين. وحبذا ليكون ذلك مع شيء من التلخيص، تقرأ وتلخص. وعبارة المقيم في غاية السهولة، تشوفوا العبارات ما أصعبها يحيلها سهلة في غاية السهولة. كتاب رائع جدا، أنصح أخواني أن يقرأوا. يقول ونقدر رعونة التعرض، يعني لا ينبغي للحاضر مع الله تبارك وتعالى أن يبقى مع خواطره، يبقى مع شواغل نفسه، يبقى مع حديث النفس، يبقى مع دنياه. هذه رعونة، أنت كيف تكون مع الله عز وجل وقلبك ملتفت إلى مثل هذه الأشياء؟ هذه رعون، هذا حب، هذا تجرع. لا ينبغي للعبد أن يصدر منه مثل هذا الأمر. قال هذه الدرجة الثانية، يعني درجة إيش؟ أول درجة ما هي؟ درجة مراقبة العاشق لمحبوبه جل وعلا. الدرجة الثانية درجة الحياة من الله، أن يطلع عليك وفي قلبك أدنى معارضة له. بل يجب أن لا يعني أن يكون همته أن لا يطلع الله عليك إلا ويجدك في أعلى درجات الاستسلام لله تبارك وتعالى، التواضع لله تبارك وتعالى، الاستعداد الجازم لأن تكون حيث يريدك المولى عز وجل، حيث يريدك هذا الوحي، الحياء من الله، الحياء من الله أن يجدك حيث لا يحب. الدرجة الثالثة هي درجة الخواص، الخواص وهي حقيقة درجة عجيبة. يقول مراقبة الأذى، الدرجة الثالثة مراقبة الأذى بمطالعة عين السبق استقبالا لعلم التوحيد. طبعا عبارات صعبة لكن نشرحها، إذا شرحناها لابن القيم والذي شرحها حقيقة استفدت الشرح من ابن القيم، ابن القيم يحيلها سهلة ممتعة جميلة جدا. يقول مراقبة الأسد، أسد ما ليس القدم، يعني أزلية المولى عز وجل، هذا معنى خطير. هل جلست يوما تتفكر في أولية الله؟ هل جلست يوما تفكر في أولية الله؟ الله لم يسبق بعدم، الله لم يسبق بعدم، كل الموجودات هي من فيض جوده وعطائه، كل هذا الجمال الذي يفتن الناس اليوم هو فيض جوده تبارك وتعالى، هو بعض فيض جوده ورحمته وكرمه ومنته، كل هذا الوجود الذي يشغل الناس ما هو إلا فيض من جوده وكرمه ورحمته وانحانه. الله كان وحده لم يكن معه شيء، هو الأول لم يسبق بعدمه. مطالعته ومراقبة الأزل بمطالعة عين السبق، الله سبق كل الموجودات، كل الموجودات الذي سبقها الله تبارك وتعالى، يعني هذه الكائنات، هذه الأشياء، هذه الأغيار التي تشغلك عن الله تبارك وتعالى هي محض فيض جود الله عز وجل. جاء عليها وقت لم تكن موجودة، الذي كان ويبقى إلى الأبد هو الله وحده المتصف بصفة الأزلية والقدم الأولية. كيف تلتفت إليها؟ كيف تلتفت إلى الحال، إلى الحوادث، وتترك القديم، تترك الأول، تترك الذي لم يسبق بعدم، تترك من بجوده وكرمه فاضت هذه الموجودات على مسرح الوجود، والاستقبال لعالم التوحيد. أنت إذا نظرت إلى هذه الأولية فأسقطت من حسك، من وجدانك أدنى التفات إلى الأغيار، إلى من سوى الله تبارك وتعالى. يقول الآن تبدأ علامات، تبدأ العلامات التي يعني تبشرك بأنك على باب مقام التوحيد، على باب مقام التوحيد. أنت الآن أصبحت على أبواب هذا المقام العظيم، وهو غاية الغاية عندهم. التوحيد هو غاية الغاية، المقصود به الفناء، أن يفنى مرادك بمراد الله عز وجل، وأن يسقط من حسك ومن وجدانك ومن شهودك شهود كل أحد إلا الله تبارك وتعالى. قال إذا طلعت هذه الأزلية، طلعت هذه الأولية، وتفكرت في كون الله قد سبق كل هذه الموجودات وكل هؤلاء الأغيار الذين يشغلونك عن، إذا تفكرت في هذا وتأملته، الآن أنت مهيأ لتلج مقام التوحيد الذي هو مقام الفناء، وهو غاية الغاية عندهم، أو مقام المشاهدة، هو مقام المشاهدة، أن يفنى في حسك كل أحد ولا يبقى إلا الله وحده. وهذا يذكرنا ببعض السلف، يعني صلة بن أشيم يقول حماد بن جعفر لما كنا في غزاة لكابل، فأردت أن أرقب عبادته التي يتحدث عنها الناس، الناس يتحدثون كثيرا عن عبادة صلتي، فأردت أن أتبين هذه العبادة. فقال حتى إذا نزل، أن كان الناس يسيرون، فنزلوا عند العتمة يصلون العشاء، ثم أخلذ الجميع إلى النوم، وجعلت أرقب صلة. قال فلما هدأت العيون قام صلة إلى غيظة، مكان ملتف، فتوضأ وجعل يصلي. قال فإذا أسد قد جاء، والحديث عند الإمام بيهقي في شعب الإيمان، هذا الأثر عند البيهقي في شعب الإيمان. قال فجاء أسد، فقلت الآن يقطع صلاته، ما قطع صلاته. يعني هذا الأثر نحن نستدل به فقط، حتى إذا يعني إذا قال إنسان هل يوجد مثل هذا، هل يوجد من تحقق مثل هذا المقام غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وغير الأنبياء؟ نعم يوجد من تحقق هذا الصلة، تحقق في هذا المقام.
قال جاء الأسد فقلت الآن يقطع صلاته، ما قطع صلاته، قلت الآن يركع ويقطع صلاته، ما ركع ولم يقطع صلاته، وهؤلاء يصلون صلاة طويلة والأسد حوله، فقلت الآن يفترسه، لم يفترسه الأسد. وماذا فعل هذا الحمام بن جعفر؟ قال ارتقيت شجرة وخاف على نفسه، أسد يعني ليس حيوانا عاديا. قال فلما سلم صلا انتبه إليه فقال له أيها السبع اذهب فاطلب رزقك في مكان آخر، فأدبر وله زئير ترتج منه الأرض. نعم يوجد من استطاع بفضل الله تبارك وتعالى تحقق بهذا المقام. نحن إذا لم نستطع أن نتحقق بهذا المقام فلا أقل أن نحاول جهدنا. الأصل يا إخوة أن يبذل الإنسان جهده، ونحن سبق وبينا قبل دخول رمضان في المجلس الذي ذكرنا فيه بفضاء رمضان أنه خلوف، إذا كان خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف تغير غير إرادي، أنت الآن في شهر الصيام، أدنى جهد يصدر منك تريد أن تري الله عز وجل منك أنك تريد أن تغير شيئا فيك، هذا أجره أعظم مما تتصور. حتى لو فشلت لا تخف من الفشل، لا تخشى الفشل، أنت إنسان ضعيف والبيئة الآن لا تساعد والأخير نعم، لكن أبذل جهدك، والقرآن موجود، القرآن موجود لم يسرع عليه بعد، يعني نحن في بحبوحة من العيش، نحن الآن في بحبوحة من العيش، القرآن ما أسرع عليه، نسمعه صباح مساء، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. تخيل أنت إذا أردت أن تعرف قيمة هذه النعمة تخيل نفسك في زمان يسرع عليه فيه القرآن، يعني لم يعد وجود لا في الصدور ولا في المصاحف، أي زمان هذا؟ أي زمان؟ نحن في بحبوحة من العيش اليوم. ولذلك ينبغي أن الإنسان يشكر نعمة الله على هذه البحبوحة، فعليه أن يحاول، خصوصا في هذا الشهر الكريم المبارك، حاول قدر استطاعتك أن تتمثل قوله صلى الله عليه وسلم اعمل لله كأنك ترى، ولو فشلت في اليوم 100 مرة لا إشكالية، ما دمت تحاول فالأجر عظيم، بل أعظم ما تتصور، بل هو أعظم مما تتصور بكثير. فإذا أنا أقف عند هذا الحد حتى لا أطيل عليكم، وأفسح المجال للأسئلة والتعليقات اللي وجدت. أنا من الأخوان عبد الشيء والأخوات. تفضل يا حسن. تفضل.
أنا أعرف أن هذا الحكي يعلق أو بيجني هات، بس محل معي بتحس إنه هالأيام هذي موضوع المراقبة على الزواج بالشيء عم تقوله، وطبعا نسمع القصص هيك عم تقوله أنت أو عمرا. حس إنه ما بعيد. وحتى مسألة الدعوة، حتى مسألة الدعوة اللي هي تحس إنه هي لا هي أصعب من كان بالأقوام اللي قبلنا، نحن مع وجود كل شيء مفتوح من الحياة حولنا، واليوم صور الأعمال والحصول للبيان صور السليم كل من قبله، اليوم الشيء بالشارع حتى في أقل الشاي، اليوم كل شيء حولك محل معين تحس إنه مسألة ما نكون الله أبعد من قبل. فعلى هذه الإشكالية مثلاً من قيام مثلاً بالأسرة ما بقى بشكل قدر، يعني إذا شخص ما كان بسمعها أصلاً طوله هيك مش كنا عم نحس حالنا إرادة منها أو قدرة نوصلها يومية.
هو الذي يستطيع أن ينتشلك من هذا الواقع وأن يحصنك وهذا الوحي. لذلك أنت السؤال المهم الذي يبغي أن تسأله لنفسك وأن يسأله كل واحد منا نفسه، هل أنا أبذل جهدي مع القرآن؟ هذا السؤال المهم. القرآن هو موعظة، هو رحمة، هو هداية حقيقية، أن هذا القرآن يهدي التي أقوى. هذا كلام من؟ مش الله عز وجل قال أن هذا القرآن يهدي التي أقوى؟ إذا قال إنسان أنا لا أهتدي بهذا القرآن، أنا أقول هل تبذل جهدك مع القرآن؟ ما تبذل جهد. إذا ما بذلت جهدك مع القرآن يعني إنسان يوم ذهب إلى الطبيب فوصف له دواء معين، وهذا الدواء ينبغي أن تأخذه على نحو معين، والله يعني 3 حبات في النهار مثلا بعد كل طعام تأكله، مثلا طعام الصباح، طعام الغداء، طعام العشاء. هو اجتهد من عندي نفسه فجعل تناول الدواء على ما يشتهي، يعني مرة لا يتناوله في النهار مرة واحدة، ومرة يتناوله مرتين، ومرة لا يداوم عليه إلى آخره. هل أخذ بنصيحة الطبيب؟ العلاج متوقف على كيفية تعامل أخذك للدواء. هذا دواء لكن أنا لا أتعامل معه كما يجب، فإذا لا يعطيني نتيجة. بكل بساطة، هل من المعقول أنه أنا القرآن مهجور كل السنة، وأتي في رمضان يكون الهم أختم الجزء أو أختمه أكثر، أو أختم الجزء في النهار أقصد، أو أختم القرآن مثلا في الشهر 3 مرات يكون هم أحدنا آخر السورة؟ عبد الله مسعود ماذا قال؟ ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. نحن اليوم نقرأ عادتنا كلنا وأنا منكم عادتنا نحن نقرأ في سورة يوسف كلما قرأت صفحة أنظر كم بقي. هذه قراءة القرآن؟ هذه قراءة لا. هل تنتج هذه القراءة ثمار الثمار المطلوبة؟ لا يمكن أن تنتج الثمار المطلوبة إطلاقا. نريد أن نرى كيف. شوفوا يا أخوي الخوارج أشد أكثر الناس كانوا قراءة القرآن. لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، لكن كلاب أهل النار قال يقرؤون القرآن لا يجاوز التراقي. يجاوز التراقي النبي عليه السلام بين لنا السبب، بين لنا السبب لا يجاوز تراقيهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، الذي لام التعليل، العلة هنا ظاهرة منصوص عليها كذلك. طب نحن ما نتعامل معه
في أجر على القراءة وفي أجر على التدبر.
نعم الأجر، أجر القراءة لماذا
حتى بدون تدبر في أجر على القراءة؟
هو هذه الإشكالية، هذه الإشكالية نحن وقعنا فيها اليوم. نعم يوجد من يقول بهذا الكلام، لكن هذه الإشكالية لا تحل مثل هذه المشاكل. العلماء الجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول. نعم يوجد من يقول بهذا الكلام تقول، لكن الجمهور على خلافه. الجمهور ماذا يقول؟ إنه هذه الأحاديث القصد منها التحفيز على التدبر، لأنه أنت اليوم مثلا أنت مثلا تدرس مادة من المواد لصف بعض الطلاب مثلا، تقول لهم أو الأم تدرس مثلا ولدها تقول له كل مثلا تيوريم تحفظه لك عندي مثلا مبلغ 10,000 ليرة. المقصود أن نحفظ بدون أن يفهم، ما هذه القواعد اللي هو اللي تريده أن يحفظها من أجل يطبقها في المسائل. لكن تخيل أنت إنسان حفظها وذهب إلى الامتحان وفشل في الامتحان ورسب، ما مقصود الأم؟ لذلك أنت هذا المقصود بالأجر، المقصود حث الناس على قراءة القرآن، إنه تدبر مثل الكتاب ليس كتدبر أي كتاب. طبعا نبعنا مسألة فرق بين التفسير والتدبر، يقول لنا أحد أن أنا أستقل بفهم القرآن، لا نحن نرجع إلى كتب التفسير وإلى العلماء نفهم المعنى. التدبر هو عملك أنت، وظيفتك أنت، التفسير وظيفة أهل العلم، تفسير القرآن وظيفة أهل العلم، احفظوا هذا جيدا يا أخوي، تفسير القرآن وظيفة أهل العلم، ترجع إلى أهل العلم لتفهم القرآن. إذا فهمت القرآن، إذا فهمت المعنى بينوه لك، الآن أنت عملك ما هو؟ أن تطبق هذا التدبر. ما هو؟ أجسد المعنى في واقعي، هذا معنى التدبر، كيف أجسد هذا المعنى في واقعي. إنسان فهم آيات مثلا نفترض طاعة الوالدين وأنه مقرون بالتوحيد إلى آخره، وهو يعني مقيم على أسوأ علاقة مع والده، القرآن حجة له ولا عليه يوم القيامة؟ ولو قرأه مئات المرات في النهار يزعم أنه يريد تحصيل الحسنات، هل سيحصل حسناتي شيئا أخ عبد الله؟ لا أخ عبد الله لحظة شوي، لحظة شوي. إنسان فهم حتى نفهم حتى يفهم المقصود، إنسان درس تفسير آيات طاعة الوالدين عند أحد المشايخ، عند أحد العلماء، فهم على وجهها وجعل يقرأها في النهار 1,000 مرة. على كلامك كم يكون إذا بدك ممكن تستخدم الآلة الحاسبة؟ مبلغ خيالي أو رقم خيالي، رقم خيالي، لكن هو على أسوأ علاقة مع والده. برأيك هل هذا مأجور على العملية؟ أنا برأيي مأجور، هو يؤجر على الحرف، لكن هو إيش في نفس الوقت أخلى بالمقصود، ولذلك هذا أخلى المقصود يستغرق هذه الحسنات ويزيده سيئات. وأضف إلى ذلك أنه على قول الجمهور أنه إذا قرأ هذه الآيات وليس بنيته أن يعمل بها، أنه لا ليس بنيته أن يعمل بها، وهذا أيضا وزر على رأي الجمهور.
سيئة آيات طبعا ويرضي
إطلاق أيضا، ما يكون مدبر
ما يكون، لا فيكون ما يفهمه،
بس هو
فيكون عن قريه
هاي، هو تعرف
حسنات على قريه
صح، بس هو يؤجر أكثر، يؤجر أكثر إذا تدبر.
ماني مختلف معك،
لأنه الذي يقرأ القرآن مؤمن، الذي يقرأ تعرف الحديث مؤمن الذي يقرأ القرآن.
طيب عندك طيب. الولد الصغير كله ولاد الصغار حفظوا القرآن، نعم. أنا أريد شيء عمله وقت الكبرى وصار يتدبروا ويقروا.
ما الحفظ؟ الحفظ مطلوب، الحفظ مطلوب، الحفظ ينبغي أن الحفظ لأنه يساعد على التدبر. حفظ القرآن، الصحابة كانوا يحفظون القرآن، كانوا يأخذوا بضعة آيات يتجزوا حتى يحفظوا ويعملوا ما فيها. الحفظ مثل كما ذكر الإمام المقيم، تحفظ حروف القرآن من أجل أن لا تشذ المعاني على الذهن. أنت الآن لا قدر الله قد تكون في مكان مثلا ربما تحبس عن القرآن، إذا لم يكن في هناك قرآن في صدر كيف تدبره؟ إذا كان بغي الإنسان الذي يهتم بالقرآن بغي أن يقبل على حفظه، هذا أمر مفروغ منه. لكن نحن نتحدث أنه اكتفاء البعض بقراءة الهذ قراءة الهذ الذي نذر ما يقول اسمه يعني كثير من أهل العلم الطرطوشي وغيره في كتابه البدع، يقول من البدع التي انتشرت بالأمصار الاقتصار على قراءة حروف القرآن دون التفكر في معانيه ودون التفقه فيه. هذه من البدع المنتشرة ما كان يعرفها الصحابة ولا من بعد، كانت خاصة بالخوارج فقط. واضح الكلام؟ يعني هم من أن نعرف الفرق.
يجمع بين الأمران يعني ما نو إذا واحد مثلاً حفظ القرآن وكل يوم عم ترجع بتقول له تعال ها وتقرأ روح الدب.
لا الحفظ شيء آخر. طبعاً.
بدي يجمع بين الأمور بعدينك.
الحفظ الحفظ أمر آخر. حفظ.
عم يقول إنه إذا ما تتبنت وما تقرأ.
لا
لا ما قلت هيك. لا ما قلت
إذا عم يقول إنه ما فيك تدبر وما تقرأ.
لا قلت إنه ينبغي عليك أن تجمع بينهما يا.
أنا عم أقول ما في تدبر. ما بيقرأ
يحاول لا يحاول ما قدر يجر حتى لو فشل. ممكن يوجد بعض الناس يوجد بعض الناس قدرته الذهنية لا تساعده. سأبين له الأمر بمثال آخر. الصلاة الحديث معروف وإجماع أهل العلم أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. وإنسان لا يستطيع أن يركز في الصلاة، أنا أقول له أنت صلي، مهم أن تصلي ولو لم تخشع. أنا أقول له هذا كلام، أقول له حاول أن تخشع. هذا ما أريد أن أقوله. تبي يعني الفصل ما بين الصلاة والخشوع كالفصل تماما بين القرآن والتدبر. المقصود حاول تتفاعل معه يا أخي. إذا أنت ما تستطيع أن تركز في كل كلمة كل حرف، بعضهم عنده قدرة ذهنية متأخرة ما يستطيع أن يفكر. لذلك أنا أهيب بإخواني طلبة العلم والذين يرتدون جامعات هذه أنت عندك طاقة. بعض الإخوة عنده طاقة أنه يستطيع أنا في رأيي أن يدير دولة أو يكون وزيرا، ما يستطيع أن يتدبر آيات قرآنية يفهم معانيها، وكي يستطيع إذا كان لا يفهم معانيها أن يصل إلى معانيها من الكتب ومن أهل العلم. هذا نقول له اقرأ ما لا تتدبر يا أخي عبد الله. ولا نقول هذا للشخص لو شخص مسن هرم مثلا، نقول تتفاعل معه. والله الذي لا إله للأسف الشديد أن هؤلاء تفاعلون مع القرآن أكثر من شبابنا، أكثر من شباب الدعوة إلى الله. تجد بعضهم والله، أنا أذكر جدتي رحمها الله ما كان مستوى من التعليم لا شيء، تجدها وهي تقرأ القرآن تتفاعل معه، حتى أني أوقفت أكثر من مرة قل هل تفهمين ما تقرأينه يا جدتي، وتكون تقرأ فيها أسأله عنها، وإذا هي قد فهمت المعنى. والله أذهلتني. العوام يتعاملون مع التفاعل، المقصود تفاعل كما أنت تقف في الصلاة، تفاعل مع الصلاة، تفاعل مع التسبيح. لكن نقول هل نستطيع أن نقول لا صلي وعد ركعات في الليل وفي التراويح ولو لم تخشع؟ هل نستطيع أن نقول هذا؟ هل هذا كلام صحيح يقال للناس؟ نقول للناس حاول أن تخشع في صلاتك، حاول أن تدبر القرآن، تؤجر على هذا التتعتع. هذا من التتعتع أصلا في قراءة القرآن، أن يقرأه ويحاول قدر استطاعته أن يدبره لكن لا يحسن. يؤجر، قد يؤجر أكثر من كثير من الناس الذين يحسنون التدبر مع ذلك يقرؤونه ولا يتدبرونه. واضح الفكرة؟ أن يهمني أن تفهم فكرته على وجهه. وأن كان هذه المسألة شرحتها قديما يعني أكثر من مرة يعني.
بعدين مسألة الأخ حسان يعني قصة أن الواحد عم يسمع هالقصص أنه ما في يوصل لهالمرحلة. القصص إذا نحن عم نسمعها وقت وصل آخر شيء هني يعني أنا هلا مثلا ما في أعتبر إنسان بالابتداء مثل إنسان أنا مخلص جامعة وهو كان عم يدرس مات مثلا وخلص دكتوراه مدري إيه، صار فهم للمسير أكثر بكثير بس شيء بالخطوة.
صحيح.
أنت عم تسمعها هلا هذه آخر شيء وصل،
هذا الكلام صحيح.
أنت هذا بدك تعمل. أيوة. هلا مرحلة بدك تتقدم شيئا فشيئا لتوصل لهالمرحلة،
وحتى لو فشل لا تيأس. لا تيأس، الشيطان ينتظرك، يتربص بك، يتربص بيأسك ليأتي ويوسوس لك من أجل أن تترك المضي في الطريق. إياك أنت بس إذا فشلت تذكر رحمة الله، رحمة الله لا يحدها عقل، مهما تصورت ببالك فرحمة الله أعظم من ذلك. مهما تصورت من ذلك لو فشلت في النهار مئات المرات، إياك أن تيأس، تذكر أن رحمة الله عز وجل أعظم من ذنبك وأعظم من تقصيرك. هذه ملاحظة جيدة من الشيخ كفاية الله يبارك فيه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعالى من هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك أنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.